وما يعجبك شيء. لو تلقى ريال ما تحطها تحطها مارجن عندها يعني احتياط.
هي المشكلة الظاهرة أنها تباع وهي في محلها.
بس هذا ولا الدراهم موجودة مقدم
يعني. قد سؤال يخسرنا، هل يعني الحيازة في الحد غير ممكنة؟ يعني مثلا واحد في السعودية هنا وفي البترول مثلا في ميناء في هولندا في أمستردام، مش ممكن مثلا إنه لو دعاب المية يأتي له إلى هنا ويحوزه؟ قضية طويلة يعني نظام التجارة.
مش ضروري أستاذ. نعم. انه يرحل من مسافة 1000 كيلومتر او 500 او الى اخره، المهم نقل الى مكان حريز على حساب الشريك ثم يفعل ما يشاء، لانه هذا بيكون سبب خصومة بين البائع والشاري.
نعم، هي مثلا بيكون في نقلة نفط، ونقلة النفط هو مؤجرة ايجار.
نعم.
فليس مالكا، انه هذا النفط اللي فيها ليس للسائق الناقل هذه او لربانها.
أيوة.
ولا وصيت والله اشتراها اليوم فلان، هذه لفلان، اشتراها بعد فلان، هذه لفلان.
أيوة. هذه الناقلة ممكن ان تنتقل بما عليها من براميل البترول الى مكان اخر.
ممكن
هذا هو يجب. هذا
اين تنتقل؟
كيف؟
يعني الى اين تنتقل؟ الى مكان المشتري
حيث
يريد المشتري؟
ايوه.
لو المشتري قال لهم ابقوا هذه الناقله في مكان كذا.
معليش، المهم ان تنتقل من مكان البيع.
نعم. هي متنقله عاده، ما هي مره ثابته.
لا يا دكتور، ما لازم تكون قضيه شكليه.
نعم.
قضيه حجز.
لو ترتب على هذا الان كل التجاره العالميه الان على نمط هذا، زي ما تفضل مثلا الحديد، الفضه، الذهب، البن، الزنك، كل الاشياء هذه تشترى وتباع بطريقه.
ما هي هذه بقى مدح ولا قدح؟
لا، هذا تقرير واقع.
تقرير واقع، لكن نعم. هل هو موافق للشرع ولا مخالف؟
هذه قضيه.
وهذه نحن شو واجبنا الان؟ ان نطور التجاره حسب شرعنا، كنا نطور شريعتنا حسب تجارة الناس، لا سيما والمتملكين لها والمتصرفين فيها هم أعداء الله.
نعم. التجارة في تجارة يعني قابلة للتطوير، في تجارة غير قابلة. التجارة مثلا هنا في داخل البلد ممكن يطورها أو يترقي، لكن التجارة العالمية لا تملك أن تطورها إلا في حالة واحدة، لما تصير المسلمين دولة قوية وعظمى تفرض نظام الاقتصاد على العالم. لكن في الوقت الحالي هل يمكن مثلا أو يقال للتجار المسلمين انه تخلوا عن التجاره في هذا المجال، وبالتالي سيستلم التجاره اليهود والنصارى في بلاد المسلمين؟
انا بارك الله فيك. لا. لا يبرر.
لا، انا بقول
الغايه لا تبرر الوسيله.
نعم.
الغايه لا تبرر الوسيله. يعني الان هذه الحجه كما تعلم تتخذ ايضا لتبرير وتسويغ التعامل بالربا، لانه لا يمكن للتجار، وكلما تسعت تجارتهم لا يمكن أن يتعاملوا إلا على طريق البنوك الربوية. فهل ذلك يسوي ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأنه نريد أن نتوسع في التجارة؟ لا، هذا ما يسوي أبدا من خلال المعاملات. ولذلك أنا بقول بمناسبة ذكرك الدولة الإسلامية، فأنا بتصور الموضوع أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم على أشخاص هم لا يطبقون الأحكام التي بإمكانهم أن يطبقوها. يعني كما تعلم أظن حكمة لبعض الدعاة الإسلاميين قال فيها: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم أو في أرضكم. فإذا نحن ما بدأنا نخطط لإقامة النظام الإسلامي وتطبيق النظام الإسلامي في حدود استطاعتنا، فلن نستطيع أبدا أن نطبق النظام العالمي الإسلامي. وأول الغاية في خطنه ثم ينعمر.
أعرف مثلا في الحيازة.
أي نعم.
ولا أركز عليها الآن.
نعم.
يعني هل يكفي أن الناقلة تتحرك أمتار من مكانها؟
أنا قلت بارك الله فيك آنفا، ما تكون قضية شكلية، قضية تكون جوهرية. يعني والله هذه قضية بقى التجار يعرفونها كيف تكون.
حيز اختلف يعني في مكان، أنا فاهم قصد الشيء. مكان مثلا الناقلة في هذا المكان الذي يخص البائع، أو بناء على استئجار البائع لهذا المكان يستأجر المشتري مكان آخر ويقول للناقلة انتقلي إلى هذا المكان الذي استأجرته، فهذه حيازة.
يعني ما تكون القضية دورة بلفتة كما يقولون. يعني حركنا إيش الباخرة من المكان لهذا المكان خلاص حل؟ لا، إنما أن يحجز الشاري هذه بضاعة بحيث أنه لا يستطيع البائع الأول أن يتصرف فيها إلى ما أغري بثمن زائد.
وقد يقال أن الحرد يتحقق بأنه يحسب ساعة ساعة رسوب الناقلة في هذا الميناء على هذا المشتري بدلا من الملك الأول. يعني هو إيجارها بالساعة أو باليوم.
لذلك أنا قلت هذه أمور أنا لا أدريها، لكن المهم أنه يتحقق الفصل والتمليك 100% للشاري. إذا كان هذا الذي تفضل به يحقق العدم فبها.
إذا كان الحرز يتحقق بهذا وهو أنه ينتقل الإيجار، يعني حساب الإيجار من شخص إلى شخص، يعني بدل ما يكتب على فلان ينتقل في ساعة كذا في دقيقة كذا على فلان.
ويترتب من وراء ذلك أن البائع الأول لا يستطيع أن يتصرف بهذه البضاعة،
تنتهي ملكيته تماما.
ومن حيث الالتزام في التزامات
سؤال
إذا لا يلزم النقل في هذه الحالة، يعني نقلها في الأرض لأن السفينة والباخرة هذه انتقل حساب أجرتها للمشتري وكذلك الأرض نفسها.
هو لا يخفاكم جميعا انه هذه الاحكام الشرعيه هي كلها من باب سد الذريعة حتى لا يدخل خلاف بين البائع والشاري. كل شيء يحقق الغايه هذه فهو الذي يبيح حينئذ ان يقال ان هذا مال للشاري وليس للبائع اي تدخل فيه. فان كان في الصوره اللي اقترحها الاستاذ هنا او الصوره اللي انت تقترحها هذه يحتاج إلى رجل يكون عالم بالتجارة وفنونها زائد عالم أحكام الشريعة.
سؤال كان ذكره الشيخ حمدان حينما كنت في الصلاة.
أيوة.
بالنسبة لرأيكم في الجهاد سواء في أفغانستان أو في غيره، إذا كان تحت راية أصحابها عندهم بعض الأمور الشركية والبدع والفرق،
ولا يقال جميع إن شاء الله أن الجهاد جهادان، جهاد دفع العدو الذي أغار على بعض البلاد الإسلامية وجهاد لنقل الدعوة الإسلامية. الجهاد الأول لا أخفاكم أنه فرض عين، إذا ما أغير على بلد إسلامي فالواجب على كل المسلمين أن يغضوا ويقوموا قوة رجل واحد لدفع إغارة العدو هذا ورده على أدواره. أما الجهاد الذي يكون تحت راية إسلامية فلا بد أن يكون القائم عليه هو أمير، ومشروط في الأمير أن يكون مسلما عدلا، حتى يشترط عند بعض العلماء وهذا نراه صحيحا أن يكون عالما وغير ذلك من الشروط. فإذا كان النوع الثاني من الجهاد فيه من هذا النوع فحينئذ لا يجوز أن يجاهد تحت رايته. أما في حالة إغارة العدو حينئذ يجب أن يجتمع الجميع لرد صائرة العدو، وبعد ذلك يفكرون في اختيار الأمير الذي يدير الجهاد لنقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى.
رغم عنك فرض عين على المسلمين، ما في التفصيل هذا اللي في الوجه أو في الوسط أو في أقصى الدنيا أو في أقرب
التفصيل فيما أعتقد سواء كان قريبا أو بعيدا هو الاستطاعة، لأن رب قريب لا يستطيع ورب بعيد يستطيع، فكل من استطاع ولم يقم من فرض العين بالذين ذهبوا لم يقوم القرض العين. فعلى كل الناس المستطيعين أن يستجيبوا.
سمع كتب السنة.
لحظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسماع كتب السنة وعدم الاكتفاء بالقراءة من الكتب، ما رأيك في هذا الموضوع؟
ما الكتب ماذا تعني بها؟
الأصول
غير كتب السنة؟
كتب السنة
هي.
البخاري ومسلم.
ما يقابلها من سؤالكم؟
سماع هذه الكتب.
نعم.
يعني أن لا يتوقف، ينبغي أن تسمع ممن لديهم رواية أو لديهم إجازة في هذا الموضوع.
أيوه.
وعدم الاكتفاء بالاطلاع من الكتب أو قراءة
بالقراءة الشخصية
بالإسناد. بالإسناد وانقراض هذا الأمر في هذا العصر.
نعم.
ما رأيكم في هذا الموضوع؟
هذا هو الواقع. لقد انقرض رواية الحديث بالأسانيد، ولم يبقى قراءة كتب الحديث إلا بطريق الوجادة. لذلك قال علماء الحديث أن رواية الحديث بطريق الوجادة هي التي لا سبيل للمتأخرين أن يرووا كتب الحديث إلا من طريقها في الشروط المعروفة في كتب المصطلح. أما الإسناد فلا يوجد الآن إلا نوادر جدا، وعلى نماذج في شهادات التي كانوا يسمونها بالإجادة. فقد كان بعض العلماء يعنون بتسمية المجاد بحديث بالسند، يقول الشيخ حدثني عن فلان عن فلان بالسند بطول تماما. وأنا شخصيا كان قد أجازني أحد المشايخ في حلم، أظن تعرفون اسمه لأنه مؤرخ مشهور، الشيخ راغب الطباخ. لكن صارت هذه الإجازة شكلية الحقيقة، أو من باب التبرك، يعني ليس لها أثر كبير في رواية الكتب بطريق الأسانيد كلها. فيقول أنه المجيد أنا سمعت الكتاب فلاني من فلان عن فلان عن فلان إلى المؤلف إلى البخاري إلى مسلم. لكن حقيقة أنني أجيز وأنا منهم ما استفاد من هذه الإجازة إلا صورة شكلية محضة. أما رواية الأحاديث بالأسانيد المتصلة فلم يبقى سبيل إلى ذلك مطلقا. وعلى هذا ذكر علماء الحديث من قديم أن الوجادة الصحيحة هي طريق الاعتماد في رواية كتب السنة. وهذا
وحتى بالنسبة للقرآن الكريم يعتمد كثير من الذين يقرؤون القرآن على سماعه بدون إسناد.
بدون أي نعم.
فهل
هكذا كان إن عهد قريب، أما قديما فكانوا يتلقونه كالحديث.
شفاهي.
أي نعم. كالحديث.
لا سبيل إلى إحياء هذا الأمر.
ما أظن بارك الله فيك، لأنه يكون الإسناد منقطع، يكون منقطع. لأن التسلسل هذا لم يعد يستمر إلا ربما يوجد نوادر من القراء. نحن ما عرفناهم أن عندهم إلى اليوم أسانيد متصلة بكل قراءة التي تلقوها عن شيوخهم، إنما اعتمادا على الكتب.
وألا يمكن الآن أن يوجد بعض العلماء الكبار لديهم مثلا سماع لكتب السنة الستة مثلا أو التسعة ويمكن أن تسمع منهم؟
أما باب الإمكان فلا يخفاكم أنه ممكن هنا، وممكن أن يكون الأمر كما قيل بزوايا خبايا، لكن من الذي يمكن أن يكشف عن هؤلاء؟ يعني يحتاج إلى ناس يتخصصون بالتطوير في العالم الإسلامي لعلهم يجدون بعض الأفراد.
وأنت لا ترى لها أهمية كبرى؟
أنا ما أرى لها أهمية شكلية تبقى، لأنه كتب السنة أغنتنا عن ذلك.
خلص أنا سامح
سؤالك.
لا أخي رجاء لغيرك تأخذ نصيبك
وأكبر. لو سمحت يا شيخ تحتمني وتوسع صدرك لي لأني سأعيد يعني نقطة في سؤال كنت أمامكم في مكة، وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة. وأجبتم بإجابة يعني الحمد لله كانت شافية إلى حد كبير، لكن بقي أمامي إشكال واحد، وهو إذا كان الأمر كما ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك من باب المصلحة المرسلة المتحتمة في ذلك الوقت نتيجة التوسع الذي حصل، فألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان بهذه الصيغة الموجودة مثل التنبيه أو أمر الناس بوحثهم على الذهاب إلى الجمعة دون أن يكون أذان بهذه الصيغة المعروفة؟
طبعا يمكن، لكن ما يقال عن هذا يقال عن ذلك، فما هو الإشكال؟ الجواب يمكن.
الإشكال لماذا عثمان رضي الله عنه يجعله أذانا هكذا؟ لأن هذا سيكون سيفتح باب للمبتدعة في احتجاج مثل هذا الصنيع.
هذا جوابه معروف عندنا، إذا كان هذا هو الإشكال الجواب معروف، لكن أنت بارك الله فيك يعني كأنك تريد أن تفرق بين الأذان العثماني وبين البديل والذي انتشر عنه يمكن أم لا يمكن، فأجبنا بأنه يمكن، لكن لو كان كذلك أليس يكون أيضا فتح باب المبتدعة؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟
هذا يكون من باب الأمر المعروف أنه يعني منكر
سبحان الله، وذلك كذلك أيضا وبألفاظ مشروعة فيها تعظيم الله وتوحيده وشهادة الرسول
رسالة. ما كان في شيء يدعو لصرف هذا الأذان بكامله؟
نعم،
ما كان في شيء يدعو لصرف هذا الأذان بكامله؟
يدعو كل تحقيق المصلحة التي أشرنا إليها،
المصلحة ما دام تتحقق بأدنى يعني ما يمكن، فهذا يعني حقيقة وجه الإشكال أنا في ذهني ما يزال قائم.
لا، هذا الإشكال أرجو أن يطيع من بالي، لأنه سيكون النتيجة أن عثمان بن عفان ابتدع،
حاشا إن شاء الله من هذا،
هذا هو.
لكن الذي نسعى إليه وجود توجيه يعني سليم لمثل هذا الصنيع من عثمان.
التوجيه هو أنه وجد المصلحة بسبب هذا، جاء صريحا في صحيح البخاري، بسبب اتساع البنيان في المدينة وعدم بلو صوت المؤذن في المسجد النبوي إلى ذاك المكان الذي كان يجتمع فيه التجار يوم الجمعة والمعروف بالزوراء، رأى من المصلحة إعلام الناس بالإعلام الشرعي ألا وهو الأذان، لأن الوقت قد دخل فيتركون التجارة كما هو نص القرآن الكريم. فالدندنة لماذا اختار هذا اللفظ دون لفظ الصلاة؟ لا يعني ما بيصير تبع عليه كبير شيء، كبير شيء، لأنه الزيادة وجدت سواء كانت بهذه الألفاظ التي اختارها عثمان أو بلفظ قد يقترنه بعض الناس، الزيادة وجدت، وهذه الزيادة في الأصل هي مشروع، لكن لما كان مقصد عثمان رضي الله عنه هو تحقيق مصلحة شرعية اقتضتها الظروف في زمنه، فرأى ذلك، ويكفي أنه أقر على هذا من الصحابة بدون إنكار، وكان ذلك سنة لعهد الخلفاء الراشدين. أما لماذا لم يتخذ وسيلة أخرى؟ أعتقد أن هذا من التدقيق الذي لا طائل تحته.
طيب إذا كان يعني هذه مصلحة مرسلة، هل يعني لقائل المقول الآن ما يغني مثلا عن ندائين ميكروفونات مثلا بلوغها لكل الأمكنة؟
تقول ندائين؟
نعم،
النداء
الأول والأذان الثاني.
ستريد أكثر من أذان عثمان؟
لا، أقصد أذان يرجع إلى الأذان الأول فقط.
لأن أنا سمعت بندائين تدخل يستغنى عن الندائين؟
لا، عن نداء واحد
منها. وهو كلامك صحيح، وهذا الذي نزيم الله به، وأنا قلت لما أخيرت المسألة عندنا في دمشق الشام، يمكن يعلم من الكثير منكم أن هناك مسجدا يسمى بمسجد الجامع.
نعم،
معروف هذا. نعم، هذا المسجد كان في عهد الفرنسي متخذ كمطعم أو قبور وربما رخص ما شابه ذلك. ففي العهد الوطني تقدم بعض الطلاب الغيورين المنتجبين للشرع بطلب أنه يجب أن يعود هذا المكان كما كان في عهد الأتراك، لأن المكان كان يسمونه بالقشر الحميدي. الحمد لله الحكومة وافقت فأعيد هذا المكان إلى كما كان بالأصل مسجدا. فكان بعض الخطباء المعروفين كعصام عطار وغيره كانوا يخطبون يعني خطب وتجمع قلوب الشباب حوله، لكن هنا بدت ظاهرة الأذان العثماني، فصار أول ما أحيي هذا المسجد صار شوية خلاف بين السلفيين وبين جماهير الناس الذين ما يعرفون إلا أن هذا الأذان أذان مشروع. الشاهد فأنا عالجت الموضوع، ربما ذكرت شيء من هذا الكلام في كتابي الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة بسهل ربما رأيتموها. المقصود قلنا هناك أن عثمان رضي الله عنه اتخذ هذه وسيلة لتبليغ البعيدين عن المسجد كما ذكرت آنفا. ولو أن عثمان رضي الله عنه كان في زماننا هذا أو كانت هذه الوسائل من تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن كان ما يحتاج إلى مثل هذا الأذان، وإنما يسحب سلك أو شريط من أذان المؤذن في المسجد النبوي ويبلغ إلى المكان الذي أقام فيه المؤمن بالأذان العثماني. هذا الذي نعتقده لو كان أمر كذلك. ولذلك كنا اقترحنا أن هذا الأذان العثماني كان خارج المسجد وفي الزوراء، لكن مع الزمن وقد أشير في بعض الروايات أن الذي فعل ذلك هو هشام بن عبد الملك، حيث أدخل الأذان العثماني إلى المسجد النبوي. فذهبت الغاية التي من أجلها فيما أرى فعل عثمان وأوجد هذا الأذان، الغاية ذهبت، فصار كأنه سن كالإقامة يؤذن بهذا الأذان في المسجد. فإذا كان المقصود حقيقة الأذان العثماني ووجد حاجة، فبدل هذا الأذان نسحب سلك ومكبر صوت على باب الجامعة مثلا، والمرة يمرون من هناك يسمعون الأذان، وحينئذ تنتهي القضية ويحصل المقصد الذي رمى إليه عثمان بإحداثه لهذا الأذان الذي لاحظته هو في مكانه تماما.
شيخ سمحت، أظن أن مذموحا في الأذان العثماني أن يسبق الأذان الشرعي الأصلي الأول بفترة من أجل التهيئ.
في هذه الفترة باعتبار المكان بعيد وليست الفترة من أجل إيجاد فرصة لأهداف عبادة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام وهي السنة القبلية، وإنما لكون المسافة فيها بعد فيكون يعني قبل الأذان بدقائق قليلة.
المقصد من هذا أن موضوع مد السماعات من الأذان الأخير ما في شك أنا أدين الله بأن الأصل هو الأذان الأخير، ولو لي من أمر شيء اكتغيت به عمليا يعني، لكن نحن نتعامل مع واقع هذا
صحيح.
أي طيب. الآن موضوع مد سلك أو سماعة من الأذان الأخير قد يفوت الهدف الذي وجد من أجله، يعني الشرع وجد من أجله الأذان العثماني، يعني ما في فترة ينتبع الناس بها الأذان الأذان هذا مو واضح كلامي؟
لا واضح جدا، ولكن هذا يقصدني أن نتصور أن المكان بعيد بعدا كبيرا، بحيث أنه إذا سمعوا الله أكبر من مؤذن المسجد وسعوا إلى المسجد تفوتهم الخطبة. ليس من الضروري أن نتصور هذا المكان بهذا البعد، لكن هو من البعد بحيث أنهم لا يسمعون الصوت العالي الذي هو في المسجد النبوي، والله أعلم.
سؤال فضيلة الشيخ يتعلق بالترجمة. تعلق بترجمة أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ذكره ابن علي الكامل
من هو؟
أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ترجم له ابن علي الكامل في الجلد الأول، وقال في الترجمة لم ينقم عليه إلا أنه حدث عن من لم يلقى، حدث عن من لم يلقى. ولأجل هذه العبارة ذكره الحافظ بن حجر في طبقات المدلسين، ومعلوم تعريف حديث المدلس أو الرجل المدلس، فهل فعل الحافظ بن حجر مطبق من حيث وضع هذا الرجل في الترجمة كتابه، ومن حيث تعريف الرجل الذي يدلس وهو الذي حدث بأحاديث لم يسمعها من شيخ الذي سمع منه جملة الحديث؟
نعم،
لعل السؤال واضح.
أنا أقول أنه كان يرسل ولا يصح إدخاله في المدلسين إذا كان كما وصف.
أبو هكذا
هذا ليس مدلسا.
وهل يقال يعني مع هذا أن اصطلاح المدلس عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين؟
يمكن أن يكون الأمر كذلك، ولكن لو كان الأمر أوسع لكان كل من أرسل مدلسا وليس الأمر كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
مسألة تصرف المرأة في مالها.
أيوة.
هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وما قد يعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء بصدقات مثلا دون علم الأزواج، ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولا، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا ككل أمر كان على الأصل وهي الإباحة، ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل. ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث بوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه السلام لم ندري أولا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته، أو مثلا ما نقول نسخته بالكلية، ولكن بينت أن لا ليست لنفي المطلق وإنما لنفي الكمال كما تؤول بعض الأحاديث على هذا المحمل. ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يحمل على ظاهره، لا يجوز ليس للكراهة وإنما للتحريم. فإذا ثبت تصرف المرأة في عهد عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع، وأما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن تتصرف في مالها في حدود ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها.
الحديث فضيلتكم يقول صحيح.
أي نعم.
من ما هو صحيح بتعدد الأسانيد ولا صحيح لذاته؟
لا، هو فيما أحفظ حسن لذاته صحيح لغيره.
طيب، ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة القرآنية والحديثية التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف؟
مثل ماذا؟
النصوص اللي فيها تملكها وتصرفها في أموالها عموما، هل تملك أو ما لا تملك بنصوص القرآن؟
نحن ما نبينا أنها تملك، فهي مالكة لمالها، ولا يجوز لغيرها أن يتصرف بمالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة. فإذا أخذنا بالحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالها، لا، وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل من تصرفها في هذا المال الذي
أقل ما يقال فيه إذا ماتت وركها الورثة الشرعيون لأنها هي مالكة لهم. فكون المرأة بارك الله فيكم مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها. الأمر في هذا تماما كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها. فلو أن ولي أمرها كما يقع مع الأسف أعضبها فحينئذ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه زوجا لها بشرط أن يكون كفؤا. فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وافترضنا أن زوجها متسلط متجبر عليها يمنعها أن تتصرف في مالها بالطرق المشروعة فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتحل المشكلة. والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعا على أن المرأة مطلق الحرية تصرف في مالها لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تنظيم الحياة الزوجية ما فيها إشكال إطلاقا. وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة وبصورة أخص إذا نظرنا اليوم في نساء آخر الزمان فإذا أطلق لهن حرية تصرف المال وقعنا في الإسراف وفي التدبير وإضاعة المال فما المانع أن يكون الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيدا فوضع هذا الشرط. فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النص سبب إشكال بينهما. أما إذا كان الزوج يعني جبارا متعنتا ظالما فحل المشكلة حينئذ كحل مشكلة من يعذر ابنته.
سكون بالتحريم تعرف مكانته طبعا في الشرع.
نعم
القول بالتحريم
نعم
يعني تعرف مكانته في الشرع.
نعم
ما يحتاج من أدلة قوية ما عليها اعتراضات إلى آخره. فلا يجوز أن يحمل الحديث على تصرف يعني خاطئ تصرف ما ينبغي يعني ما يخرج تخريج آخر.
نعود لنقول أنتم معشر العرب ونحن منكم نتعلم اللغة لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. هات تأويل نشوف نستفيده منكم كيف نؤول هذا
نتعارض مع الملكية ومع التصرف والنساء كما تفضلتم في شرحكم.
نعم.
حالات كثيرة كنا يتصرفن بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها يعني هذا الشيء موجود فيه.
لا نحن ما نتكلم عن موجود بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودا بدل هذا الموجود.
ثم حديث من هذا المستوى معناه يعني يحتاج إلى أن اللي يعارض النصوص الأخرى يكون في مستواها معروف أنها معارضة تكون بمثله أن عرض المقبول وعلى ما يقولون.
أنت بارك الله فيك لا تزال ولا مؤاخذة لأن أنا عشت هكذا صريحة لا
تزال أحب أن تكون
فيه صريحة. جزاك الله خير ذلك هو الظن بكم. أنت لا تزال تدعي وتجعل الدعوة هي الدليل. نحن نروى الدليل أول ما ذكرت التملك قلنا هذا لا ينفي الملك عن المرأة هي تملك لكن لا يجوز لها التصرف إلا بوافق شريك حياتها. فأين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟
والنصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا؟
هذا سبق الإجابة عنه بارك الله فيك. سبق الإجابة عنه
لو في دليل ولو واحد الشيخ عبد الله يعني يوضح
أي مصدر.
لا في بس مقام لهم مقام يعني
في لكن أنا أذكر دليل لكن يعني مصاحبه الإذن وإن كان مثل اعتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة لكن هذا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها.
تذكرت على نفسك والحمد لله.
أبو شيخ
لكن لا أنا بذكركم بدليل.
أخذ السؤال وأخذت خمسة.
كثير؟
أبو شيخ عبد الله. هو أثر السؤال لغيره لكن
أخذ. أنا مشاركة فيما مر ما ابتدأت. احنا على مبدأ مبتدأت لكن مشاركة في ممر عشان نستوضح
لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتدب المسلمين للصدقة فكانت النساء تتصدق مثلا بهدية أو بكذا
نعم نعم لكن أيضا سبق الجواب عنه أنا أذكر أننا ذكرنا أنه إذا وجد هناك أحاديث تدل على أن بعض النساء كان يتصرفن من عند أنفسهم أجبت الجوابين إما أن يكون هذا قبل مجيء لا يجوز هذا الحديث وأما أن يكون عن إذن سابق حتى هذا موجود الحمد لله بينه وبين زوجتي
نعم التفويض يعني
ها؟ أيوه
التفويض الإذن المفتوح
هذا موجود
أو شيك مفتوح كما يقول اليوم
شيك مفتوح
بس حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو ابن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك في النار.
طيب ماذا كان سؤالكم حول هذا؟
أنا سؤالي عن حكمكم على هذا الحديث هل يعل أولا بالنسبة ليعقوب أو ابن يعقوب هذا أنا لا أعرف حاله كان فضلتكم
المشكلة هنا أن هذا كأنه يبدو أنه مجهول غير معروف لكن الحقيقة أن الباحث لا يجوز أن يقطع قبل أن يراجع ويفرغ جهده بكامله حتى يتسنى له أن يقول هذا مجهول غير معروف فإن كان كذلك ويغلب على ظني بمجرد سماع هذا الإسناد فالإسناد رجال كلهم ثقات وعلى شرط الشيخين كما يقولون إلا أنه هناك علة أخرى غير هذا الرجل وهي أن الوليد بن مسلم معروف بأنه كان يدلس حديث التزكية ومن كان هذا شأنه فيشترط فيه أن يصرف كل طبقات الإسناد بالتحليل وهنا لم يصرف في النهاية فيمكن يكون هنا شيء من التدليس تدليس التزكية زيادة على كون هذا الراوي عن أبي هريرة أنه على الأقل يعني مجهول يحتاج إلى دراسة خاصة تماما حتى نتمكن من الجزم بهذا أو بنفيه
بالنسبة الشيخ لما ذكرت عن اشتراط تصريح الوليد بن مسلم بالتحديد في جميع طبقات السند هل هذه القاعدة يمكن أن تسري على كل حديث أو الأحاديث التي يريد المحدث إعلالها يعني وجدت لفضيلتكم بعض الأحاديث لا تجرون عليها هذا المجرى
هذا صحيح كما نفعل دائما بعنانة أعمش مثلا هو مدلس لكن نحن نسلك تدليسه لجلالة قدره وعلمه وإلى آخره إلا إذا تبين أن في هذا الحديث شيء وبحثنا ولم نجد ما نتمسك به لإعلانه فنقف من ذلك عند عنعنة الأعمش وهذا سبيل المتقدمين بالواقع ولذلك أنا أقول أن الدراسة النظرية لعلم المصطلح وحدها لا تكفي لابد من قرنها عمليا لأن الدراسة العملية ستكشف له ما لا يظهر من الدراسة النظرية وهذا في الحقيقة أمر يشمل كل العلوم كل العلوم طيب تفضل يا أخي إيش كان عندك؟
قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال أنبانا شعبة عن أبي زياد الطحال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه قال لما؟
قال له إيه
قال لما قال أيسرك أن يشرب معك الهر قال لا قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قال ابن كثير بعد سياق هذا الحديث في البداية والنهاية تفرد به أحمد من هذا الرجل ما أدري يا شيخ صحة السند
الذي أذكره أني صححت هذا الحديث في بعض تخريجاته لكن الآن لا يبدو لي أو لا أستحضر من هو أبو زياد الطحال فإذا كان عندك مراجعة ممكن أن تذكرنا بها، وإلا فراجع كتاب تعجيل منفعة أو كتب الكنى المعروفة. أما الحديث في ذاته فأعرفه صحيحا ومن مسند أحمد بن حنبل رحمه الله.
حسنه الحافظ. هذا الشيخ حي وطلع في نفس الموضوع. قال أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث بمثل حديث الزهري. لا يكون هذا طريق آخر له.
هو طريق آخر في الرجل الذي لم يسمى. من هذا الرجل ربه؟ يعني
إسناد أحمد؟
لا مش الإسناد كله، عن رجلين.
نعم، عن رجلين عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة. هو كذا يعني.
هو أبو صالح
أشوف. نعم.
الرجل المبهم هنا. الله
أنه
هو أبو صالح.
نعم.
ليس بعيدا لكن يحتمل أن يكون أبو زياد.
الإسناد جاء مرة أخرى، وأنا أذكر أن ابن حبان أخرج أيضا هذا الحديث بإسناد صحيح.
أبو صالح. لهذا بقول أنه الحديث صحيح. أما هذا الإسناد بذاته فيه الرجل الذي لم يسمى قد يتعين بتتبع طرق، وهي الأخ يقول أنه أبو صالح. ومن حفظ أو على الأقل من استحضر حجة على من لم يستحضر.
حياكم الله. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من يشرب من زمزم أثناء؟
طبعا ثبت أنه شرب قائما، ليس فقط هناك، في عدة روايات أنه شرب قائما. لكن هذا كما تحدثنا في مسألة قبل أن نصلي العشاء، هي مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط. فقد جاءت أحاديث بعضها في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتفق عليه بين الشيخين: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة للمدينة. نعم. راويه أبو أيوب الأنصاري قال: ثم أتينا الشام فوجدنا الكنف موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. فراوي الحديث يعتقد أنه لا فرق في هذا الحكم من حيث النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط بين الصحراء أو بين البنيان، حيث فرق بعض العلماء قديما وحديثا فأباحوا في البنيان وخصصوا الحديث في الصحراء. تكلمنا في هذا الموضوع بشيء من التفصيل، والذي يهمنا الآن بمناسبة هذا السؤال عن الشرب، شرب الرسول قائما، نقول أنه إذا تعارض حاضر ومبيح ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة والتي أبلغها الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث إلى أكثر من 100 وجه، فإذا لم يتمكن الباحث العالم من التوفيق بين الحديثين فحينئذ يصال إلى هذه القاعدة: إذا تعارض مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. كذلك إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله، ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع عام، وفعله يحتمل عدة احتمالات. وهنا الشاهد الآن بالنسبة لشربه عليه السلام قائما، هذا فعل عرضه قوله كما جاء في ذاك الحديث، وهو أيضا نحوه في صحيح مسلم، لكن في سنده رجل يتكلم فيه، إلا أنه يستشهد به ويضم إلى هذه الأحاديث التي فيها نهي الرسول عليه السلام عن الشرب قائما. لكن تفرد أبو هريرة بهذه الزيادة أنه قال له قئ قئ، هكذا أحفظ في بعض الروايات الشاهد. فهنا فعله عارض قوله، أي أول قاعدة نستطيع أن نطبقها، نرجح القول على الفعل. ثم فعله مبيح وقوله حاضر، أي مانع، فيقدم المانع على المبيح. كذلك قلنا في موضوع استقبال القبلة، قد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام رؤية على خلاف ما جاء في الحديث، وعلى ذلك قلنا نرجح قوله لأن ذلك شريعة عامة، والفعل يمكن أن يكون له يعني بعض الظروف، أو ربما يكون من خصوصيات الرسول عليه السلام، يلجأ العلماء لتطريق هذه الاحتمالات في سبيل المحافظة على النص اللي هو تشريع عام. فهنا الآن أنت تسأل بالنسبة هل شرب الرسول من ماء زمزم قائما؟ قلنا نعم شرب، بل وفي غيره كما تصورتم الزحام الذي كان يكون قديما حينما كان العمال يقفون يسحبون الماء بالدلاء ثم يتزاحم الناس زحمة عجيبة جدا. أما الآن ما شاء الله إيش يسموها بلبيد ولا إيش؟ نحن نسميها الحلبيات، يعني بكل راحة الإنسان يشرب هذا الماء. ففي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من ماء زمزم قائما أنه لأنه لم يستطع أن يأتي بالسنة. وفي الحوادث الأخرى التي أشرت إليها يرد نفس هذا الاحتمال، بل أحدها صريح في ذلك، حيث جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شن معلقة ففك ركاءها وشرب منها، فهي معلقة وليس من السهولة بقى في مكان يفكها ويشرب منها، خاصة ما أدري لعل هذا الشن ولا إيش نسميها يمكن يكون كبيرا ثقيلا، فليس من السهل فكه وتنزيله وجلوس الرسول عليه السلام ليشرب منه جالسا. وهم يقولون، ولسنا بحاجة هنا إلى مثل هذا القول، الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا لو كان عريا عن المخالفة للقول وللحاضر فكيف وقد اجتمع العاملان هنا؟ فحينئذ نقول قوله عليه السلام مقدم، وبخاصة أنه حاضر مقدم على الفعل الذي هو يبيع. هذا جوابي على هذا السؤال الأخير.
دري
لا
نفس السؤال
بس انتظرونا، بس لابد من اكتمال يعني
أنا عندي فرق يعني، بس نخشى أنه بعدين يصير
حتى تكون الإجابة مكتملة هالشيء. لكن هناك أحاديث أخرى مثل شرب النبي صلى الله عليه وسلم لفضلة وضوءه، وقد كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث فنقم عليه ذلك علي بن أبي طالب لأنه حجر على الناس واسعا، فتوضأ بوضوء ثم قام فشرب فضل وضوئه وهو قائم، وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وهذا في معارضته لما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. واستنبط العلماء من ذلك يعني أو في الجمع بين هذه الأحاديث، قالوا إن النهي هو للتنزيل والفعل لبيان الجواز.
هذا خطأ محض من وجوه، أولا لم تأتي أنت بحديث قولي يعارض أقوال الرسول عليه السلام، ما زلت في نفس الموقف السابق وهو أنك تحتج بفعله عليه الصلاة والسلام. كل ما في الحديث الذي ذكرته هو اعتراض علي على أبي هريرة. طيب علي حينما اعترض على أبي هريرة هل قدم حجة على أبي هريرة ومعه ذاك الحديث ومع غيره أيضا ذاك الحديث الناهي؟ هل قدم علي رضي الله عنه حجة من قول عليه السلام سوى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب فضلة وضوئه؟ الجواب لا، اسمع لي، الجواب لا. حينئذ نقول إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل ولو أنه صحابي اعترض على صحابي. وهنا يأتي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الجواب بالنسبة للحديث وأنه لا يخرج عما أشرنا إليه من أحاديث أخرى الفعلية. لكن هنا يأتي شيء آخر وهو أن هذا خاص بفضلة وضوئه عليه السلام، فيمكن أن يستثنى هذا لو أردنا أن نعطي لهذا الفعل قيمة خاصة نقول هذا مخصص بفضلة وضوئه عليه السلام، يعني وتشبها به واقتداء به يمكن أن يقال هذا. أما أنا فلا أتبنى هذا لأن الحاضر مقدم على المبين. هذا هو الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين، صحيح الذي ذكرته أن بعض العلماء جمعوا بين أحاديث بحمل أحاديث النهي على الكراهة التنزيهية، لكن أقول بكل صراحة أن هذا يأتي من عدم الدقة في ألفاظ الأحاديث أو على الأقل مجموع الألفاظ التي جاءت حول هذا النهي. لو أنه لم يكن هناك إلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يفسر هذا النهي بأنه للكراهة التنزيهية توفيقا بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين نهيه. لكني أقول هنا يرد شيئا، أحدهما ما عندنا علم ولا أحد ادعى ذلك بأن فعله عليه السلام كان بعد نهيه. لو أن ذلك ثبت كان يمكن أن يحمل النهي على الكراهة وفعل الرسول عليه السلام بيان للنهي أنه ليس للتحريم، لكن ما أحد فيما علمت ادعى هذه الدعوة. ولذلك نعود إلى القاعدتين السابقتين.
يا شيخ وعلي بن أبي طالب هو أعلم الصحابة في الناس قال
المسلم،
والذي كان يقول واعظ علمت الناس قال المسلم قال لا قال هلكت وأهلكت، لا يعلم علي بن أبي طالب أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ورود النهي؟
سامحك الله، إذا بدك تفتح هذا الباب أيخفى على عثمان رضي الله عنه أنه الرجل إذا جامع زوجته فلم يمني ليس عليه غسل؟ أيخفى على عمر الخطاب أن المسافر إذا لم يجد الماء يظل لا يصلي حتى يجد الماء ولا يتيمم؟ هذا لا يمكن بارك الله فيك ننكر أحاديث الرسول الصحيحة لمجرد إحسان الظن بكل صحابي جليل عظيم كأحد الخلفاء الراشدين، إحسان الظن بأنه أحاط بكل شيء علما. يا أخي كما قال ما تعلم من قول إمام الشافعي ما من أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فدعوا قولي وخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما يجوز بارك الله فيك أن نفتح باب رد الأحاديث لمجرد أن رجلا عظيما جدا كعلي بن أبي طالب أفتى بخلاف ذلك وألا فتحنا على الناس بابا من التأويل وتعطيل النصوص الشرعية لا قبل لنا بردها أو بسدها. وأنا بعد ما تم جوابي قلت بأنه لا يجوز أن يحمل نهي الرسول عليه السلام على التنزيه للسبب السابق، وهو أننا لا نعلم أقل ما نقول تأخر فعله الذي يمكن أن نعتبره بيانا لقوله، ما نعلم أنه تأخر عن قوله حتى نقول كان فعله بيانا لقوله، وأن قوله لا يعني كراهة تحريمية وإنما الكراهة التنزيهية. هذا أولا. ثانيا، الحديث الذي سبق ذكره نقلا عن مسند الإمام أحمد، تجد هنا الرسول عليه السلام يقول للذي شرب قائما قئ، هل تعتقدون بأن مثل هذا التكليف يكلف به من جاء بالمكروه تنزيها ويجعل شرعا عاما أن ما دام أنت شربت قائما فيجب أن تستمر هذا الماء؟ هذا معنى قئ، وهذا لا يحتاج إلى بيان. زد على ذلك، أترضى أن يشرب معك الإرب؟ قال لا يا رسول الله. قال شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. فعمل شارك الشيطان فيه من الإنسان يقال يجوز لكن مع الكراهة التنزيهية، هذا من أعجب ما يقال. لكن الذي يقولون في الحقيقة ما وقفوا على هذه الروايات مجموعة. وأخيرا، وهنا أريد أن أستفيد منكم كذأبي، لأنه أنا إذا كنت استفدت من العلماء الأموات من سطور الكتب إلى آخره فأستفيد منكم الآن، ألا تجدون فرقا بين نهى رسول الله عن كذا وبين زجر رسول الله عن كذا؟ أم هما يستويان في الدلالة؟ أم أحدهما أقوى من الآخر؟ الزجر. أفيدوني. نعم؟
الزجر أقوى.
حسن. هذا الذي يعني كنت أفهمه مما تعلمت من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنا ألباني ولا أزال أتكلم اللغة الألبانية وأجيدها أيضا، ولذلك أقول أخشى أن العرق يكون دسات يعني، ولذلك نستعين بأهل العرب. حينئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، ممكن مع غض النظر عن التطريق الذي طرقته على القول بأنه فعله بيان لنهيه، ممكن أن يقال نهى أي تنزيها. هل يقال زجر تنزيها؟
القضية هذه يا شيخ
لا أرجوك ما أستحي عن الجواب،
ما هو إحادة؟
لا أعطيني لأن الشعر بارك الله فيك ما يحتاج إلى جواب مفصل إذا سمحت، ما يحتاج إلى جواب مفصل حسب ما أزعم، لكن لك الحق أن تفصل كيف شئت، لكن أعطني جواب. يمكن أن يقال زجر يعني بمعنى مكروه أو لا يمكن، ثم يشرح ما شئت.
أنا ما أستطيع أحدد بالنسبة لكلمة زجر.
كيف؟
لأني ما أعرف فيها يعني قاعدة لغوية حتى أني أستطيع.
معليش، ما الذي يبدو لك؟ ما دام أنت تقول وحق ما تقول زجر أشد من النهى، والعلماء جروا على تفسير النهي أحيانا وحمله على الكراهة، هذا معروف. لكن هل رأيت عالما يفسر زجر يعني كراهة تنزيهية؟ أنا لا أعلم، ولذلك أفيدوني بعلمكم. ثم أريد أن أذكركم أخيرا أن هذا اللفظ زجر ليس من عندي، وإنما هما روايتان في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. في رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وأنتم تعلمون أن الأقل معنى يدخل بالأكبر، فزجر يدخل تحته نهر، أما نهر ما يدخل تحته زجر لأنه أشد في النهر كما قلتم آنفا. فإذا اعتمدنا على هذا وهو شيء من العلم معهود، فسنقول لا يمكن تفسير نهر أي نهر تنذيب، لأن الرواية الأخرى فيها تأكيد النهي وأنه زجر ومنع شديد ورد عظيم. ثم شيء ثالث وأخير، قيل لأنس أرأيت الأكل؟ قال شر. نفسر أيضا شر بمعنى مكروه؟ والله أنا ما يتسع عقلي لتحمل هذه التأويلات. هذا إذا وقفنا عند هذا النص، فكيف وهناك ذلك الحديث الذي يقول لمن شرب قائما قيل وشرب معك الشيطان سبحانه الله. لو نظرنا إلى مفردات هذه الأمور لكفت لتنهض على إفلاج أن الشرب قائما بدون عذر هذا لا يبني الشرار، فكيف بها مجتمعاتكم؟
نحن إذا أردنا أن نفهم الأدلة الشرعية فنفهمها كما فهمها السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفضل الصحابة، وقد بلغه حديث أبي هريرة. هذا إذا قلنا إنه ما سمعه كما تفضلت آنفا، قد يكون جهله. تفضل.
دخلت القدقدة ما سمعنا شيئا.
القلقلة هذه يا شيخ ليست مجال
هروب. والله يا اخي انا بس استسمحكم مره اقطع البحث، انا ودي نمرح ترى يا اخوان، وبنستسمح من وقف عليه في الدور. انا الشيخ اترك الشيخ يبيته ان شاء الله الى جلسه الغد. الى جلسه الغد
ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امر التفسير وليس في ذلك نص، وانما عمل المسلمين. انتهى السؤال القصير.
كيفية معينة؟
هذا صار سؤال طويل.
ما فهمت الجواب.
أقول كالتشهد.
كالتشهد؟
إيه، لكن زدت كفائدة أنه ليس هناك حديث وإنما أعمل المسلمين.
بارك الله شيخ.
سننتشر إيه؟
الشيخ يعني حريص أنه
اهلا مرحبا
بكم. زمن طويل.
بالنسبه يا شيخ النشيد المشهور في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه، طلع البدر.
طلع البدر عليه
السير.
نعم.
اولا يعني نريد الحكم عليه من ناحيه الصحه، والامر الثاني تحقيق ثنيه الوداع، يعني في نظركم هل هي في طريق يعني بين مكه وتبوك او بين مكه والمدينه؟ يعني في طريق
الثاني. اما الاول فالحديث لا يصح لانه معضل. نعم. وهو من رواية رجل يعرف بابن أبي عائشة. بابن أبي عائشة قال وبين الرسول مفاوز كما يقول. أما ثنية الوداع فكما حقق ابن قيم رحمه الله ما في ذلك إشكال أبدا، هي بالنسبة لقادم من تبوك إلى المدينة وليس بالنسبة لقادم من مكة، ولذلك فهذا يعني وجه آخر لبيان عدم صحة هذه الرواية، وهذا ما يسميه بعض المعاصرين اليوم بالنقد الداخلي أي نقد المتن.
أنا بعض العلماء يحملها على تعدد الثنيات، قال يعني يجوز أن يكون هناك ثنية من جهة تبوك وثنية من جهة المدينة.
نعم، بس هذا ما يضرنا ولا ينفعنا أن يكون هناك ثنية أخرى.
نعم.
إيه، لكن ما جاء الرسول عليه السلام يعني حينما استقبل من هناك، ولذلك فالقصة ما هي صحيحة لا سندا ولا متنا. نعم.
دعاء التشهد الأول. رد الحديث في السلسلة وصححتها، لكن بعض العلماء يقول مثل هذه الأفعال في الصلاة خاصة،
يقول إيه؟
يقول إن مثل هذه الأفعال لا سيما في الصلاة يعني لا بد أن يكون النقد يعني شبه يعني متواتر، فكيف يعني يكتفى بهذا المنطق نقد فعل فقط عن يعني عموم المسلمين؟
السلام عليكم. إذا كان يقول كيف، أنا بقول كيف يقال هذا الكلام يجب أن يكون شبه متواتر.
ما يقول بالوجود، يقول لو كان هذا يعني.
ما قلت من الوجود. كيف يقال هذا الكلام؟ من قال من العلماء أنه أي حكم شرعي يجب أن يرد بطريقة التواتر أو شبه التواتر؟
لم يقل بأحد إلا المبتدع في العقائد.
طيب أيضا لماذا يحشر هذا الكلام في الأحكام الشرعية؟ لماذا لا يكتفى فيه بحديث أحكام الصحيح؟
نعم
هي ثابتة بالتواتر؟ فما الذي فرق بين هذا وهذا؟ أولا أليس هناك فرق بين ما كان خفيا وسرا وبين ما كان ظاهرا؟ طيب الآن سؤالك هو من القسم الذي هو خفي وغير ظاهر. طيب وإيش رأيكم في وضع اليدين بعد الركوع، ظاهر ولا خفي؟ لا دعني من قذ قذ هذه
ظاهر
ايش فيها هي؟
بعد الرفع
ظاهر
من عموم الحديث انه على الصدق،
مش هذا ظاهر يعني مشاهد للعيان ولا لا؟
لا مشاهد للعيان.
طيب اما انه واحد يقرا بعد التشهد صلاه الرسول مثلا او يدعو، هذا شيء خفي.
نعم.
طيب فاي المثلين الان ينبغي أن يكون متواترا لو كان التواتر شرطا في إثبات حكم شرعي؟
الخفي الآن الخفي الذي لا ينقله إلا على قد لا يطلع عليه أحد ولا يطلع عليه
المهم. لا يعني الفقهاء يقولون في كثير من الأمور التي يدعى أنها مسنونة يقولون لو فعل ذلك الرسول عليه السلام لتوفرت الدواعي لنقله. ليه؟ لأنه شيء ظاهر مش شيء خفي. قالوا له يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لماذا سألوه؟ لأنه خفي. لكن ما سألوه لما كان يسمع قراءة الفاتحة، تقرأ الفاتحة ولا لا؟ فأنا أقول أن القاعدة التي نقلتها وأنت تحمل مسؤولية نقلها، مسؤولية نقلها. أنا ما بقول أنت وضعتها وتمنيتها، تحمل مسؤولية نقلها. أنا ما يدخل في عقلي أن عالما فقيها يقول هذا الكلام، وإلا هدم قسما كبيرا مما هو يتعبد الله فيه. فإذا يكفي أن يثبت الحديث عن الرسول عليه السلام حتى بطريق مرتبة الحسن اللي هو دين الصحيح أن يتقرب من الله عز وجل بذلك. نعم.
وأنا قصدي التفصيل
اللي
ذكرت يعني كونه خفيا وليس يعني
هذا
ما قاله أحد إلا في العقائد وهم مبتدعون
وهم مبتدعة، فلذلك لا يلتفت إلى هذا القول أبدا.
حتى الشيخ اللي يردون هذا الحديث بالأحاد وين نذهب يعني؟ يجب أن نذهب لقول من
يعني الله يهديهم.
الذهاب إلى أي قول يعني مثلا؟ قده ولا يبقي ولا يعني يحضر شيء
مثلا؟ لا أنا أقول أنه حديث أحد حديث تواتر عند اللي يشترطون هذا الشرط لا يمكن أن تصور وجود حديث متواتر عندهم، لا يوجد عندهم. إذا ما لا أنكروا كل شيء.
شروط الاجتهاد.
نسأل الله العافية.
كم بعد المغرب يا شيخ كنا نبحث المسألة في الأصول مع بعض الأخوة، وسألت عنها يعني جمع من العلم مسألة الصحيح عند الأصوليين أن الأمر الوجود وأن نهي للتحريم ما لم تأتي قرينة أو صار. هناك الشيخ عشرات الأوامر وعشرات النواهي جعلوا منها شيء للإباحة للندب والأوامر الكراهة ما عدم الصرف. والسؤال يا شيخ لماذا هم قاعدوا هذه القاعدة وصرفوا؟ وهي القاعدة لابد أن تكون قولية أو فعلية أو يعني مستحسة من واقع؟
هي طبعا من التتبع، هي قاعدة تقعد وتؤصل من تتبع العلماء لمفردات الأحاديث والآيات والأحكام. لكن حقيقة أن القول بأن الأصل في الأمر الوجوب لا يمكن التعامل الناس إلا على هذا الأساس، والخروج عن هذه القاعدة لابد لها من قرينة. إلا أنه هنا يرد شيء أنه قد يلاحظ بعضهم قرينة وآخر لا يلاحظها، يمكن هذا أن يقع. أما لأنه يقع مثل هذا الخلاف بين إمامين أو عالمين أو طالبين العلم، هذا لا ينبغي أن يحملنا على إبطال القاعدة الأساسية وهي أن الأصل في الأمر الوجوب.
نحن شيخ ما نبطلها لكن نقول الضاد، يعني كمثال يا شيخ درسنا في الكلية لما ذكروا المدرسون هذه القاعدة ذكروا سبعة أمثلة، من ضمنها حديث أولم ولو بشهد، والكتابة في الإشهاد والإشهاد في البيع، والكتابة على الدين. يقول ذهب بعضهم إلى أولم ولو بشهد الجمهور للوجوب، وخالف آخرون فقالوا الاستحباب.
طيب.
فنقول هل قالوا استحباب وش القرينة عندهم أو ما الصارف عندهم؟
كل نص يجب أن يدرس لوحده، وهذا يسأل الذي يتبنى أن الأمر في هذه الأمثلة ليس للوجوب. أما أولم ولو بشهاد فهذا ليس هناك ما يصرف الأمر بالنسبة للمستطيع إلى الاستحباب دون الوجوب. أما الإشهاد تعامل الصحابة بعضهم بعض، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك هذا دليل عملي على أن الأمر ليس للوجوب. كما قلت أنا آنفا بالنسبة أنه إذا جاء مثلا الفعل بعد النهي ممكن أن يفسر النهي للتنديب، أو جاء نقول الآن بعد الأمر ممكن أن يفسر الأمر أنه ليس للوجوب. فجريان عمل الرسول عليه السلام في بيعه في شرائه مع الناس والصحابة على ذلك وعدم الإشهاد والكتاب على ذلك، هذا أكبر دليل وأكبر قرينة على أن الأمر ليس بالوجوب. قد يصيب إذا بعضهم حينما يمثل لأمر ما بأنه ليس للوجوب وقد يخطئ، والأمر ككل مسائل اجتهاده يتبع الإنسان فيها ما قام عليه الدليل وبس. أما أنك تتصور أن كل قاعدة مسلمة يعني بالمئة مئة، ما من عام إلا وقت قص إلا ما نذر جدا. لكن بمناسبة أنه لا شك قرأتم إذن في الأصول اختلافهم هل الأمر يفيد الوجوب أم لا، فيها خلاف.
نعم فيها خلاف،
فبعضهم حتى بعض الجماعات الحزبية تتبنى أن الأمر ليس الوجوب. وأنا أعتقد أن العلم ليس هو الذي يحملهم على تبني هذه القاعدة المنحرفة عن الجادة، وإنما هو لتسويغ مخالفة أوامر كثيرة وكثيرة جدا زعموا من باب التيسير يعني على الناس والتسهيل عليهم. لكني أعتقد أن الاستعمال اللغوي، اللغة لو تركنا الآن الشرع جانبا وهو الأصل بلا شك، لكن مشان إقناع الناس اللغة لا يمكن أن تكون أساسا للتفاهم كما ربنا عز وجل خلق اللغات وجعلها سبب لتفاهم الناس بعضهم مع بعض، لا يمكن أن يكون أن تكون هذه اللغة أساسا للتفاهم إذا قيل بأن الأمر ليس للوجوب، لا يمكن. وأنا جرت لي نكتة أو حادثة قد يفيد ذكرها. جاءني مرة وأنا في المكتبة الظاهرية أحد إخواننا الطلبة، وكان تحت يد معلم في مكتبة. هذا المعلم أو هذا الأستاذ يتبنى القول بأن الأمر ليس الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن إيش يلاحظ قرينته، فإن دلت على الوجوب فالوجوب، على الاستحباب استحباب، ندب إرشاد إباحة إلى آخره. فجاءني يشكو يقول إنه فلان أتعبني جدا بهذا البحث، معلمه يعني طالب علم قوي، صاحبنا مبتدئ، فمثله لا يمكن بقى أن نلقنه الحجج. فأنا رأيت أنه دل على طريق حاسم في الموضوع، وفعلا كان كذلك. قلت كلما أمرك أستاذك بشيء في المحل في الدكان يقول عنا باللغة السورية طنش، يعني اعمل حالك أنك ما سمعت. هو طبعا سيثور المعلم، لك يا فلان ما قلت لك جيب لي ضرر فلاني، انه يا استاذ بس الامر لا يفيد الوجوب. كان في ساعة انه لا يجب عليه، وفعلا انتهت المشكلة بينه بهذه القضية. هذا في تعطيل مصالح الناس، الاب يقول لابنه افعل كذا، لا ما بفعل. ليش؟ لانه بدها قرينة لحتى نفهم انه هذا الامر للوجوب، والمعلم يقول لاجيره، وهكذا الامير لاموره، تعطيل مصالح الناس، وعلى ذلك تعطيل الشريعه. لذلك القاعده يجب تبنيها، لكن ما يخدش فيها انه احيانا بيختلفوا الفقهاء في بعض الاوامر، منهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا. اذا اتق الله عز وجل، فتش عن دليل كل منهم، وخذ ما اطمأنت إليه نفسك وإن شاء الله له صدره.
إذا سنكون يا شيخ مثل صاحب الدكان، نهيك عن السؤال هنا ليس الكراهة، سنسأل حتى الفجر يا شيخ.
أهلا وسهلا.
سبحانك الله.
أهلا وسهلا.
أكرمك الله يا شيخ. الله السلام عليكم.
يبارك فيك وبركاته. مسؤوليات.
النقل ما تحدثنا فيه يعني، وقصدي أنا ليس يعني النقل أن يكون الصحابة أو مثلا طريق النقل اللي هو النقل المتواتر أو النقل الأحاد. يعني قصدي الشهرة. أنا لما ذكرت لأحد العلماء هذا الحديث اللي ذكرته في السلسلة الصحيحة،
قصدك الشهرة؟
أين؟
طيب ما هي الشهرة؟
يعني يقولون مثلا هذا حكاية فعل بين الصحابة أو مثلا بين السلف.
إيش هو الفعل؟
يقولون كنا نفعله على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كان يأمرنا بالدعاء وكذا.
هذا حديث من الرسول
عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذا جلس أحدكم في تشهد فليقل في كل ركعتين التحيات إلى آخره، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. شو بتقصد بأنت الآن جلست المرة الثانية مشان تصحح ما يكون قد فهمناه خطأ منك؟ أنت بتقول الآن الشهرة.
نعم.
إيش الشهرة التي تعنيها؟
نعم، يعني الشهرة يعني لم أجنح إلى مسألة يعني التفريق بين النقل المتواتر ونقل الآحاد فيما يتعلق بهذه الحادثة.
إذن شو؟
يعني أنا كان مرادي يقولون أن هذا هو يعني كان أن يعني جميع أفعال الصلاة يعني نقلت بنقول يعني واضحة واشتهرت يعني.
السلام عليكم.
شهرة
عليكم.
السلام
عليكم. السلام.
السلام الله. يقولون يعني أن أفعال الصلاة نقلت يعني بالنقل النقول الواضح يعني، وأفعال السلف كذلك يعني.
أنا مضطر إني أقطع كلامك ولا ما أقطع.
نعم.
ضربت لك مثلا بوضع اليدين بعد الركوع.
نعم.
فتساءلنا أي الأمرين أحق بالنقل، أهذا أم ذاك؟
اليدين.
كيف؟
هما اليدين، قد يكون خفيا على من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا أمر. يعني أليس هذا فعل؟ وبعد يدين.
الفعل أبرز ولا القول؟
القول أبرز.
نعم. القول بيقوله الرسول مرة وخلاص. أما الفعل بيفعله في كل صلاة.
نعم يتكرر.
طيب. أي الهديين فلنقل الآن.
نعم.
ينبغي أن ينقل. أي الهديين؟ الظاهر
الفعل.
مرة. طيب. هل هذا نقل بالطريقة التي يتمنى ذلك العالم أن يكون نقل حديث المسعود الذي ذكرته آنفا؟ هل نقل هذا كذا؟
لم نقل.
فإذا يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنا.
نعم.
ليش هذه الرواية ترد وهذه تقبل؟ مع أنه هذه أحق أن تكون مشهورة كما أردت أن تعدل أنت كلامك السابق.
نعم.
وهذا ليس المشهور.
نعم. وما هو يجد أن أعدل يعني مسؤولية النقل يعني ذكرت أنا لم أنقل يعني عن أحد من العلماء المتقدمين يعني.
لا مو المتقدمين معاصرين. أنا فهمت منك.
نعم.
أحد أنت قلت سألت أحد العلماء. أي أنا فهمت هذا. لكن مش معقول هذا الكلام.
نعم.
أنا أتهمك أنت.
نعم.
أنا أتهمك أنت بأنك لا تحسن النقل. والله مش معقول عالم فاضل يجي يشترط في سنة نبوية قال عليه السلام لازم تكون هذه السنة بالأول قلت متواترة أو شبه متواترة.
نعم.
الآن عدلت ذلك القول وأنا أقبل.
نعم.
أنه يكون مشهور.
نعم.
شو معنى مشهور؟ يعني يكون له سند واحد لو حسن لو صحيح ولا لازم كله سندين ولا ثلاثة ولا أربعة؟
ليس من طريق السند وإنما من طريق يعني نقل الأفعال يكون السلف يعني ينقل
مو فعل هذا.
نعم.
هذا قول يا أخي
هو كان يا فهمت يعني يريد أن يسأل عنه الأخ يقول بعض السنن اللي الآن يفعلها بعض الشباب يواجهونها العوام بالرفض كالصلاة في النعال كتقصير الثوب إلى نصف الساعة.
لا أنت لا تقصي الخرق على الواقع.
وسعت. نعم.
أي شهد.
وسعت.
شهد معي.
وأنا ما أريد أن أقول على الشيخ لكن أريد أن أعدل في مسألة النقل.
إيه؟
وهو أيضا يعني مرجح آخر يرونه يقولون أن هذا يخالف الفعل في التشهد الأخير لأنه ما عمد من الدعاء إلا في التشهد الأخير ويستدل من الحديث ضعيف أنه إذا جلس فكأنما يكون على رضا فيقولون هذا يعني من مجموعة
يستدلون بإيش خلد بالحديث
نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فكأنما يكون على رضا
هذا صحيح
يقول لا هو ضعيف الحديث
طيب هل يصح الاستدلال بالحديث ضعيف
لا يصح الاستدلال
طيب إيش قيمة الاستدلال
أنا يعني لست يعني أقرر مثلا أنا أرى يعني وافقك في كلامك على قول النبي صلى الله عليه وسلم
طيب
لكن أنا واجهني هذا العالم جزاه الله خير فبهذه الأمور
شو صاحبك
واجهني بهذه الأمور فقد يكون التعبير يعني خانني في مسألة يعني قوله لو كان هذا الأمر يعني مشتهرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقله فعل كثير من الصحابة ثم التابعين ثم كذا كما اشتهرت أفعال الصلاة ليس يعني شهرة أن يكون سندا متواترا أو كذا
طيب
نعم
هل كل سنة اشتهرت عند الصحابة ثم عند من جاءوا من بعدهم
قد يجهلها بعضهم يعلمون
وهذا من القبيل ايش الفرق؟
نعم
ألا تعلم أن الإمام مالك لما بيدخل في الصلاة أو أقل من بعد الإمام مالك عن موضوع المالكية لليوم لما يدخلون في الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين أضاعوا أدعى الاستفتاح وهي 12 نوع كما كنت ذكرت في سورة الصلاة أضاعوا الاستعارة أضاعوا البسملة وإيش كمان وغض اليدين مع أن هذه أشهر ما يمكن أن تكون يعني من حيث الأحاديث الأخرى قد تخفى سنة قلنا نحن آلفا بمناسبة الأستاذ اللي كان يناقشنا أن الإمام الشافعي يقول ما من أحد إلا تخفى عليه سنة بسم الله فإذا هذا كلام لا يزال أخي مرفوضا ولا يستطيع أحد من أهل العلم أن يتبناه أن يضطرده وإلا سينكر عليه عديد من المسائل التي جاء فيها حديث واحد ثم هل هذا الكلام في علم الأصول؟ لماذا لا نسعد أنفسنا بآراء شخصية؟
صلاة التسبيح أيضا يقولون فيها مثل هذا القول، يقولون يعني أنها صلاة خير هيئة الصلاة ويعني كذا، فيعني ما هو جواب يعني الشافعي لمثل هذه الأمور يعني لإنكار الناس الآن السنة؟ ومثلها الأذان يعني قول الصلاة خير من النوم، هل هو في الأذان الأول والآخر يكون في الأذان الأخير؟ فبمثل هذا يعني كثير من الناس يحتج بمسألة يعني عدم الشهرة أو مثلا مسألة أنها تخالف هيئة صلاة تسبيح.
لا 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 الله. طيب شو رأيك بالأحاديث المشتري على الالتنان؟
منها صحيح ومنها
ضعيف. واضح كذا.
أنا أقتنع بهذا لكن ما أستطيع أقتنع. يعني أنا أقتنع منك بهذا الكلام.
أنا أشتهي الآن. ماذا يشتهر؟
نعم.
أشتهي أن أشوف هذا العالم اللي أنت عم تشير له أنه يقول هذا الكلام.
يعني هذا مثال يعني وغيره كثير.
معلش؟
نعم.
أشتهي أن أشوف واحد كيف عالم يتكلم الكلام وأكثر عباداته بتكون من عكس ما هو يقعد ويؤسس. يكفينا أنه القاعدة شخصية. ما أحد ذكرها من علماء الأصول. وأنت عرفت أن هذا قيل في الأول لما جلست تتحدث قيل في العقائد مثلا أنه لازم يكون الحديث متراكم. طيب لكن الذين قعدوا هذه القاعدة وهي باطلة بالنسبة لحديث الآحاد لا يؤخذ من العقيدة هم ردوا بحديث الآحاد في الأحكام. كيف نحن بنقول نقبل أحاديث الآحاد في العقيدة بعدين في بعض الأحكام الشرعية لازم يكون خبر مشهور؟ يا أخي هذه الشهرة شهرة عوام ولا شهرة خواص؟ لا شك مو شهرة عوام، شهرة خواص. بعدين شهرة خواص العلماء المختصين في العلم ولا مختصين بغير العلم؟ لابد أن يكونوا مختصين بالعلم. طيب من علماء الحديث أو علماء الأصول اشترط لإثبات حكم شرعي أن يكون مشهوراً، والمشهور عند علماء الحديث هو اللي جاء من طريقين أو أكثر، وبفرق بين المشهور المستفيد بتفصيل أستحضره الآن. من قال هذا الشرط؟ لا أحد من الأئمة. ولذلك أنا أرجوك أن تتريح نفسك. هل بقول لك هذا الكلام تلطف مع الشيخ الفاضل وكله. أنا أرجو لأطمئن بهذه القاعدة. من قال بهذا الألم؟ وهل أنت إذا كان عندك طبعا الجرأة الأدبية أنك تقول له هل أنت ملتزم لها في كل أحكام الصلاة والوضوء والطهارة ونحو ذلك؟
لا.
نعم؟
لا يعني قد يكون أنها يجيب بلا.
طيب إذا لماذا هناك لا وهنا بلا؟
تمام.
الشيخ سألتك وأكثرت عليك فلا تجعلني في نفسك.
تفضل.
لكن هذا السؤال الأخير أرح واسترح به.
تساق والله.
نعم. طبعا بالنسبة لكلام الأخ أنت ذكرت لي من 3 سنوات طبعا سؤالي خارج بس هذه ذكرت لي فائدة جزاك الله خير. أعتقد أن تذكر من آخر تذكره بها. أتيتك في الحج من 3 سنين حول مسألة أن الذي يمشي عليه المساء ولم يطف الإفاضة أن يعود محرم كما كان. فقلت كلمة طيبة أرجعتها للرسالة الشافعي. والحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى دعم عمل العالم. طيب هذا بس حتى أتذكر.
طبعا.
أنا أرسلتك سؤال شفهي مع أحد الأخوة. أتاكم أعتقد
الأردن. متى؟
منذ 5 سنين.
5 سنين.
السؤال هذا.
طبعا.
مسألة وضع اليدين أو رأيكم في أن اليدين يعني تسدل بعد الركوع. أينا. تحتجون سلامكم الله ب. قول الصحابي رضي الله عنه من ضمن الأدلة ثم رفع حتى
ما دام انك رجعت وما الا تريحني فتجلس
انا مستريح كذا يا شيخ
لكن انا تعبان ايوه
ذكرتم سلمكم الله من ضمن الأدلة ان تعبير الصحابي رضي الله عنه حتى عاد كل عضو الى مكانه انه يلزم من ذلك انه يستر يديه قال لك السائل في نفس كتابكم صفة الصلاة بالصفحة التي بعدها فلما سجد رجع حتى عاد كل عضو إلى مكانه أنا أقول يعني عذركم أنا لكن يعني تلازم
إسدال اليدين من تعبير الراوي ما فيه وجه دلالة. ولو الواحد يعني تمسك بالظاهر البحث لقد يلزم على قولكم هذا موافقة للقول الثاني فسجد ثم اعتدل حتى عاد كله على مكانه لم يد رجليه، يعني ما يلزم من قول الراوي حتى رجع كل عضو مكانه أن يكون أسدل يديه، فوضع اليدين على الصدر ما في تعبير الراوي. وقرينة تعبير الراوي في السجود فقلت للسائل أنت لا أظن أن هذا السؤال منك بس.
طيب الله أعلم إذا كان هذا يعني النقل فيه دقة، لكنه المذكور في سورة الصلاة وهو مصدور من نحو 20 سنة، ما هو المذكور هناك؟
أنا أريد فقط يا شيخ يعني إلزامكم لإسدال اليدين بقول الصحابي هذا.
ما تلزمني بهذا لأن هذا ليس مسطورا، ليس مسطورا، لذلك قلت لك المسطور في سورة الصلاة ما هو؟
لم ينقل هذا الشيء من ضمن ما قلت.
طيب إذا كان هذا يكفي خلصنا بحاجة إلى ذاك.
يعني قصدي يا شيخ يعني مسألة قول الصحابي هذه ما تكون حجة هذا المبحث لكم تؤيد قولكم؟
وهو
قول الصحابي حتى رجع كل عضو إلى مكانه.
نعم.
يعني هذه هل نستبعدها من إثبات إسدال اليدين بعد الركوع أو تبقى؟
لا، هي ظاهرها كذلك، يعني بالاستناد إلى أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه بعد أن رفع رأسه من الركوع، حينئذ إذا رفع رأسه من الركوع حتى عاد كل عضو إلى مقره أو موضعه بمجموع بين الجمع بين أمرين يكون صالحا للاستدلال.
طيب يا شيخ قلت آنفا إذا تعارض الأمر والفعل قدم الأمر. نعم فرسل نعم فقد جاء الحديث نهى عن السدر في الصلاة، النهي مطلق قولي.
لا ليس مطلقا.
ما الذي قيده؟
من الذي فسره بالسدل سد اليدين؟ إما أن يكون سد اليدين وإما أن يكون سد الثوب، والعلماء كلهم على أنهم أراد عليه السلام سد الثوب، هذا أولا. ثانيا لو أردنا أن نوسع المعنى وهذا غير ظاهر، فالمقصود السد المخالف للسنة، فالسنة وضع اليدين بل هو مأمور به كما جاء في صحيح البخاري، فحينئذ لو لم يكن هناك نهي عن السد إما بخصوص سد اليدين أو بعموم اللفظ كما تريد أنت أن تستدل به، لو لم يكن هذا النهي مطلقا يكفي أن الذي يصدر يديه كما يفعل المالكية يخالفون أمره عليه السلام وفعله. نحن لسنا بحاجة لنثبت أن هذا السدل يعني في القيام الأول لما هو موضع خلاف بين أهل السنة، أنه نحن بحاجة إلى حديث ينهى عن هذا السدل، لأنه فعله عليه السلام وأمره بخصوص وضع اليمنى عليه الصلاة في الصلاة يقومان مقام النهي عن السدل، فما نخسر شيئا لو فسرنا الحديث المعنى الذي ذهب إليه العلماء أنه مقصود هنا النهي عن سد الثوب، فإذا فرضنا أن أحدا ما توسع